بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: فصل. إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه. أحسن الله إليكم. قال المحقق: أي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو مذهب جمهور أهل العلم. إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه، كقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل أن أتوضأ بماء البحر في حل الحاجة في حال الحاجة، قال: هو الطهور ماؤه. وقال مالك وبعض الشافعية: يسقط عمومه، إذ لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم.
وقال مالك
وبعض الشافعية:
يسقط عمومه. نعم،
يسقط عمومه، إذ لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم، ولما نقله الراوي لعدم فائدته، ولما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة، ولأنه جواب والجواب يكون مطابقا للسؤال. ولنا أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب، فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه، ولذلك لو كان أخص من السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤال. ولو سألت امرأة زوجها الطلاق فقال: كل نساء طوالق، طلقن كلهن، لعموم لفظه وإن خص السؤال. ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولا عن سنن السؤال. فلو قال قائل: أيحل أكل الخبز والصيد والصوم؟ فيجوز أن يقول:
فيوهات المثال.
ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولا عن سنن السؤال. فلو قال قائل: أيحل أكل الخبز والصيد والصوم؟
أيحل
أكل الخبز
والصيد
والصوم؟
والصوم،
نعم،
والصوم معطوف على إيش؟
أيحل الصوم؟
إيه، أيحل معطوف على أكل. أيحل أكل الخبز والصيد، وأيحل الصوم؟ ولكن عجيب، يعني
تركيب
ما هو زين. نعم.
فيجوز أن يقول: الأكل مندوب والصوم واجب والصيد حرام، فيكون جوابا وفيه وجوب وندب وتحريم، والسؤال وقع عن الإباحة. وكيف ينكر هذا وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب كنزول آية الظهار في أوس بن الصامت وآية اللعان في هلال بن أمية ونحو هذا. ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب، فإنه لا خلاف في أنه بيان الواقعة، وإنما الخلاف هل هو بيان لها خاصة أم لها ولغيرها. فاللفظ يتناولها يقينا ويتناول غيرها ظنا، إذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره إلا أن يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال، كما قال لعمر رضي الله عنه لما سأله عن القبلة للصائم: أرأيت لو تمضمضت؟ ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيدا، ليبين به تناول اللفظ له يقينا فيمتنع من تخصيصه. وفيه فوائد أخر من معرفة أسباب النزول والسير والتوسع في الشريعة، وقولهم أحسن الله إليكم: لما أخر بيان الحكم؟ قلنا: الله أعلم فائدته في أي وقت يحصل، لا يسأل عما يفعل. ثم لعله أخره إلى وقت الواقعة لوجوب البيان في تلك الحال، أو اللطف ومصلحة للعباد داعية إلى الانقياد لا تحصل بالتقديم ولا بالتأخير. ثم يلزم بهذا يلزم بهذه العلة اختصاص الرجم بماعز وغيره من الأحكام. وقولهم تجب المطابقة، قلنا يجب أن يكون متناولا له، أما أن يكون مطابقا له فكلا، بل لا يمتنع أن يسأل، بل لا يمتنع أن يسأل عن شيء فيجيب عنه وعن غيره، كما سئل عن الوضوء بماء البحر فبين لهم حل ميتته. فصل. قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم يقتضي العموم، وقال قوم لا عموم له، لأن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي. والصحابي يحتمل أنه سمع لفظا خاصا، أو يكون عموما، أو يكون فعلا لا عموم له. وقضاؤه بالشفعة لعله حكم في عين،
لأن فرق بين أن يروي الصحابي لفظ الرسول أو يقول نهى، لأن قوله نهى تعبير عن الصيغة، لا أنها الصيغة. الرسول ما قال نهى، الرسول قال لا تفعل. فإذا قال نهى معناه حكى المعنى ولم يحكي اللفظ. نعم.
أحسن الله إليكم. وقضاؤه بالشفعة لعله حكم في عين أو بخطاب خاص مع شخص، فكيف يتمسك بعمومه، أم كيف يثبت العموم مع التعرض والشك؟ ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه قد عرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور، كرجوع ابن عمر رضي الله عنهما إلى حديث رافع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، واحتجاجهم بهذا اللفظ نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه والمنابذة وسائر المناهي، وكذلك أوامره وأقضيته ورخصه، مثل أرخص في السلم ووضع الجوائح، وقد اشتهر هذا عنهم في وقائع كثيرة، مما يدل على اتفاقهم على الرجوع إلى هذه الألفاظ. واتفاق الصحابة على نقد هذه الألفاظ دليل على اتفاقهم على العمل بها، إذ لو لم يكن كذلك لكان اللفظ مجملا، ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعميم لما ذكرنا في المسألة الأخرى. فصل.
حسبك.
أحسن الله.
الله المستعان. في تلخيص هذا الموضوع عند الشيخ
الشنقيطي.
إيه. ومن جنس أمر، من جنسها أمر، فإنه كله حكاية للمعنى لا للصيغة.
في أحسن الله إليكم.
شو يقول الشيخ؟
المسألة الأولى، إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه. قال حاصله أن العبرة بعموم اللفظ. حاصله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب، فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها عامة، وهذا هو الحق. قلت تحرير المقام في هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات. الأولى أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعا، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم وعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في المسجد، فالإتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضا. الثانية أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص إجماعا، كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. الثالثة أن لا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص، وهي مسألة المؤلف، والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيعم حكم آية اللعان النازلة في عويمر العجلاني وهلال، وآية الظهار النازلة في امرأة أوس بن الصامت، وآية الفدية النازلة في كعب بن عجرة، وهنا وآية وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون النازلة في ابنتي سعد بن الربيع وهكذا. تنبيه: فإن قيل ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالجواب أن ذلك دل عليه الوحي واللغة. أما الوحي فإن هذا
تنبيه.
فإن قيل ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،
نعم،
فالجواب أن ذلك دل عليه الوحي واللغة. أما الوحي فإن هذه المسألة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتى بذلك، وذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه إن الحسنات يذهبن السيئات الآية قال للنبي: ألي هذا وحدي يا رسول الله؟ ومعنى ذلك: هل حكم هذه الآية يختص بي لأني سبب نزولها؟ فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبرة بعموم لفظ إن الحسنات يذهبن السيئات لا بخصوص السبب، حيث قال له: بل لأمتي كلهم. وهو نص نبوي في محل النزاع. ومن الأحاديث الدالة على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما أيقظ عليا وأمره وفاطمة بالصلاة من الليل، وقال له علي رضي الله عنه: إن أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثنا. ولا صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فجعل عليا داخلا فيها، مع أن سبب نزولها الكفار الذين يجادلون في القرآن. وخطابه صلى الله عليه وسلم لواحد كخطابه للجميع كما تقدم، ما لم يقم دليل على الخصوص. وأما اللغة فإن الرجل لو قالت له زوجته طلقني فطلق جميع نسائه، لا يختص الطلاق بالطالبة التي هي السبب. والتحقيق عن مالك أنه يوافق الجمهور في هذه المسألة خلافا لما ذكره عنه المؤلف. قال: وأشار في المراقي إلى أن السبب لا يخصص عموم اللفظ عند مالك بقوله: والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب. وجمهور أهل الأصول على أن صورة السبب قطعية الدخول في العام، فلا يجوز إخراجها منه بمخصص، وهو التحقيق. وروي عن مالك أنها ظنية الدخول كغيرها من أفراد العام. وأشار له في المراقب بقوله: واجزم بإدخال ذوات السبب، وروي عن الإمام ظنا تصب، يعني بالإمام مالكا رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ثم ذكر المسألة الثانية، قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة.
كم زين إضافة.
قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم، يقتضي العموم، وقال قوم لا عموم له، إلى آخره. هذه المسألة يترجم لها عند الأصوليين بحكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم، نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وحكم بالشاهد واليمين ونحو ذلك. وأكثرهم يقولون لا يعم كل غرر وكل شاهد، مثلا زاعمين أن الحجة في المحكي لا في الحكاية، والمحكي
إذا حكى يقول يترجم لها إيش الشيخ؟
قال: هذه المسألة يترجم لها عند الأصوليين بحكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم.
فعلا كأنه استعمل لفظ الفعل هنا على القول، لأن النهي ليس فعل، النهي قول، فكان المعنى الظاهر لو كانت الترجمة يعني إذا حكى الصحابي قولا ظاهره العموم، أما فعلا فلا تناسب في لفظ النهي. النهي لا يكون فعلا، النهي يكون بماذا؟
بالقول.
نعم، هذا مشكل. نعم.
وأكثرهم يقولون لا يعم كل غرر وكل شاهد، مثلا زاعمين أن الحجة في المحكي لا في الحكاية، والمحكي غير عام، والمؤلف يجزم باقتضائه العموم، وهو الذي اختاره ابن الحاجب والفهري والقرافي وغير واحد. قلت: واقتضاؤه العموم هو الحق، لأن الصحابي عدل عارف فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم، والحق جواز نقل الحديث بالمعنى، وعدالة الصحابي تنفي احتمال منافاة حكايته لما حكى كما هو ظاهر، وقد حققه القرافي بإيضاح، وتبع في المراقي الأكثر القائلين بعدم العموم في هذه المسألة، فقال عاطفا على ما لا يعم على الصحيح عنده: وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم. ثم قال ما ورد في خطاب الفصل الأخير. أحسن الله إليكم.
أحسن، جزاك الله خير. نعم محمد.